بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الديات: باب من استعان عبدا صبيا. ويذكر أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتاب: ابعث إلي غلمانا،
ابعث إلي غلمانا ينقشون صوفا، ولا تبعث إلي
ينفشون
ينفشون
نعم
ابعث إلي
يكون جبارك
سم
كالأهل المنفوش. نعم.
ويذكر أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتاب: ابعث إلي غلمان ينفشون صوفا، ولا تبعث إلي حرا. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في كتاب الديات: باب ما استعان عبدا أو صبيا. وفي رواية: باب من استعار عبدا. الأكثر على أن ترجمة استعان بالنون، وهو طلب العون والهمزة والسين للطلب. وفي رواية النسفي والإسماعيلي: استعار. باب من استعار عبدا يعني الخدمة، أو صبيا يخدمه. مناسبة هذا الباب لكتاب الديات أنه لو هلك هذا الصبي أو العبد وجبت قيمة العبد ووجبت دية الحر. هذا هو المناسب لكتاب الديات: إذا استعار عبدا أو استعان بعبد أو صبي ثم مات وجبت قيمته إذا كان عبدا، وجبت ديته إذا كان حرا. ويذكر أن أم سلمة رضي الله عنها بعثت إلى معلم الكتاب، معلم الكتاب يعني معلم الصبيان الكتاتيب، يعني أو الصبيان كانوا يجلسون في المسجد ويعلمهم معلم القراءة والكتابة يسمى الكتاتيب. هذه المدرسة الأولى للصبي الكتاتيب. ويذكر أن مسلمة بعثت إلى معلم الكتاب: ابعث لي غلمانا ينفشون صوفا. قالت: ولا تبعث إلي، ولا تبعث إلي حرا. ينفشون من النفش، الصوف المفوش، يوم تكون جبل كاله المفوش، يوم يكون الناس كالفراش المفوش، وتكون الجبال كالعهن المفوش. ينفشون صوفا. قالت: ولا تبعث إلي حرا. وروي: ولا تبعث إلا حرا. هذا ابن بطال شارح البخاري شرحها على أنها حرف الاستثناء عكس رواية الجماعة. رواية الجماعة: ابعث، تقول موسى: ابعث لي غلمانا ينفشون صوفا، ولا تبعث لي حرا، لا تبعث إلا عبد. لكن ابن بطال شرحها على أنها: ولا تبعث إلا حرا، يعني لا تبعث لي إلا حر، بالعكس. على رواية الجماعة أمرت المعلم الكتاب أن يبعث لها عبدا، وعلى ما ذهب إليه ابن بطال أنها أمرت بأن يبعث لها حرا. على كل حال، سواء كان حرا أو عبدا، المقصود أنه الخدمة. وإذا هلك فإنها تجب قيمة العبد ودية الحر. مناسبة هذا الأثر لقصة أنس، ذكر المؤلف رحمه الله قصة أنس في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة هذا الرسالة هذا الأثر لقصة أنس أن في كل منهما استخدام الصغير بإذن وليه استخدام الصغير بإذن وليه. هذا الأثر طلبت أم سلمة أن يبعث إليها صبيا حرا أو عبدا يخدمه بإذن وليه, وأنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم بإذن وليه. وإنما خصت أم سلمة العبيد على رواية الجماعة بذلك لأن العرف جار برضا السادة باستخدام العبيد في الأمر اليسير بخلاف الأحرار فلم تجري العادة في استخدامهم. ولهذا قالت أم سلمة ابعث إلي غلمانا ولا تبعث إلي حرا على رواية الجماعة. وأما أم أنس رضي الله عنها فرضيت باستخدام النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حرا لما فيه من تحصيل نفع العاجل والآجل. فأنس هو المستفيد, هذا شرف له كما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي قال فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان هذا بإشارة من أمه, وكان أبو طلحة زوج أمه وأنس توفي أبوه. فقال يعني أبو طلحة يا رسول الله إن أنسا غلام كيس يعني ذكي وفطن ونشيط في الخدمة فليخدمك. قال أنس فخدمته في الحضر والسفر حضر النبي صلى الله عليه وسلم, وكان عمره أنس لما جاء به أبو طلحة 10 سنين وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وكان سنه من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 سنة. قال أنس والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لما صنعت لما لم تصنع هذا هكذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه لم يعترض عليه ولم يوبخ ولم يقل لما صنعت هذا هكذا ولما لم تصنع هكذا. كما قال وكان أنس غلاما كيس كما قال أبو طلحة يلاحظ الخدمة ولا يقصر في شيء منها كيس وفطن. والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأنس كان غلاما كيسا ليس كالغلمان الكسالى لكنه نشيط وكيس وعنده ملاحظة يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد يحصل له أحيانا كما يحصل للصبيان كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مرة لحاجة فمر بالصبيان وجعل يلعب معهم تركه, فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه خلفه قال يا أنيس ألم أرسلك أو كذا؟ فقال الآن أفعل يا رسول الله. قال ابن بطال إنما اشترطت أم سلمة الحر على ابن بطال رواها قال ابعث لي غلمانا ولا تبعث إلا حرا. ابن بطال شرع على هذا قال إنما اشترطت أم سلمة الحر لأن جمهور العلماء يقولون من استعان حرا لم يبلغ أو عبدا بغير إذن مولاه فهلك من ذلك العمل فهو ضامن لقيمة العبد, وأما دية الحر فهو على عاقلته. هذا توجيه ابن بطال. ابن بطال وجه الأثر قال ابعث إلي غلاما ولا تبعث إلي حرا. قال وجهة أم سلمة عندما اختارت الحر لأن الحر إذا مات صار ديته على عاقلته, وأما العبد إذا مات صار عليها قيمته. لكن هذا التعليل يعني فيه كلام ولهذا اعترض الحافظ عليه. ونقل أيضا الحافظ عن الستين قول ابن بطال, ونقل عن الداودي أنه قال يحمل فعل أم سلمة على أنها أمهم قال فعلى هذا لا فرق بين الحر والعبد، هي أم المؤمنين. ونقل غيره أنها إنما اشترط أن لا يكون حرا، قال لأنها أم لنا، فمالنا كمالها وعبيدنا كعبيدها، وأما أولادنا فاجتبتهم. وقال الكرماني لعل غرضها من منع بعث الحر إكرام الحر. وإيصال العوض لأنه على تقدير هلاكه في ذلك لا تضمنه، بخلاف العبد فإن الضمان عليها لو هلك. على كل حال هذا على توجيه النحر، والأمر في هذا سهل. والحديث فيه دليل على جواز استخدام الأحرار وأولاد الجيران في الشيء فيما جرت فيه العادة وما لا يكون فيه مشقة ولا يخاف منه التلف والهلاك. ومن لا بأس بأن يستخدم الإنسان الأحرار وأولاد الجيران في الشيء اليسير الذي ليس فيه خطر. قال ولهذا خاصة أم سلمة العبيد على التوجيه الأول، خاصة أم سلمة العبيد لأن العرف جال بذلك. نعم رحمك الله. وأم سلمة رضي الله عنها في الحديث يذكر أم سلمة وأبي طلحة ومبادرتهما بالطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق على خدمة أنس له لما يحصل له من الخير العاجل والآجل. والعاجل إن أنس استفاد من خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، شرف الله خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، واستفاد من أخلاقه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوات عظيمة، دعا أن يكفي الله ما ماله وولده وأن يطيل عمره على الطاعة وأن يدخله الجنة. نعم استجاب الله الدعوات كلها. نعم فطال عمر أنس رضي الله حتى تجاوز 100، وكثر أولاده حتى رأى من أولاده وأحفاده ما يزيد على 100 قبل وفاته. نعم قال وأنا ألتمس الدعوة الثالثة ويدخل الجنة، أرجوها من الله. نعم
باب المعدن. باب المعدن. باب المعدن جبار والبئر جبار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.
نعم هذه الترجمة أخذها على المعدن والبئر. وفي الحديث زيادة العجماء المعدن باب المعدن وجبار والبئر جبار. ثم ذكر حديث أبي هريرة العجماء جرح وجبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. العجماء هي البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تتكلم. جرحها جبار، والجبار يعني هدر لا شيء فيه. والبئر جبار يعني ما يحفر الإنسان، البئر الذي يحفره الإنسان فإذا سقط فيه أحد فهو هدر الذي يتله. والمعدن جبار، معدن ما يحفره الإنسان لاستخراج معدن من المعادن، فما تلف في الحفرة فهو هدر. وفي الركاز الخمس، الركاز ما يوجد من دفن الجاهلية، ما يوجد من دفن الجاهلية من العملات ففيه الخبز، يعني يخرج زكاة الخبز لأنه وجده بغير تعب. الزكاة في ربع العشر في الذهب والفضة، لكن ما يجد الإنسان من دفن الجاهلية يخرج الخبز في الحال حيث أنه حصل عليه بدون تعب، يكون هذا الكنز ليس عليه علامة الإسلام بل عليه علامة الجاهلية. أما إذا كان عليه علامة الإسلام فليس ركازا وإنما لقطة، لكن ما وجد عليه علامة الجاهلية هذا يملك صاحبه عليه ويخرج زكاة الخمس. والحديث دل على فوائد، منها أن ما أسفت البهيمة فهو هدر، ما أسفت البهيمة فهو هدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرح الجبار، وعلى جبار يعني هدر لا شيء فيه إلا إذا تسبب، لأن وضعها بهيمة بين الناس وهو يعلم أنها عضوض أو ترمح برجلها بدون سبب فإنه يضمن. أما إذا لم يتسبب فإن جرحها جبار، إذا كانت دابة تمشي في الطريق أصابت إنسان رمحت إنسان برجلها أو عضته بفمها ليس لصاحب للمجني عليه أن يطالب صاحب البهيمة يعني يعوضه عن عضتها أو رمحها برجلها. يقول العجماء جرحها جبار. ومن فوائد الحديث أيضا أن البئر هدر، يعني ما سقط من في البئر فإنه لا يضمنه صاحب البئر، إذا حفرها في ملكه أو حفرها في موات، إذا حفر بئرا في ملكه أو في موات ثم سقط إنسان فيها فليس له دية على صاحب البئر، إلا إذا حفر في طريق الناس، إذا حفر في الطريق ولم يجعل شيئا يمنع السقوط فإنه يضمن ما تلف بها. أما إذا حفر في ملكه أو في موات فإنه لا يضمن، أما إذا حفر في طريق الناس ولم يجعل شيئا يمنع فإنه يضمن ما تلف بها، عليه دية ما إنسان لو سقط فيها. وكذلك لو استأجر أجيرا يعمل في بئر فسقط ومات لا يضمن، أو استأجر من يصعد نخلة فسقط من النخلة فمات فهو هدر. وفيه أيضا من فوائد أن الركاز هو موجود في الجاهلية، أن من وجد كنزا عليه علامة الجاهلية فإنه يخرج الخمس الزكاة وأربعة أخماس له، وإنما وجب الخمس وهو كثير لأنه حصل عليه بدون تعب، بخلاف الزكاة، زكاة النقدين التي عنده فإن الواجب ربع العشر. نعم.
لكن أحسن الله إليك، الفرق بينهما الآن، إذا قلنا بأنه إذا استأجر أجير ما ضمن، إذا استأجر أجير ولم يضمن إذا مات من العمل، هناك قال فبالأول باب من استعان بعبد عبدا أو صبيا، يعني إذا مات العبد والصبي عن طريق العمل
الخدمة يضمنه، إذا كان عبدا يضمن القيمة، وإذا كان حرا ديته على عاقلته. أما هذا الاستئجار مستأجر على مو صبي وليس بصبي أيضا، بالغ عاقل استأجره للعمل.
نعم.
نعم.
ترجمة كتاب
إيه شيء. لا 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 وترجم الآن ببعض ما دل على الحديث، وترجم التي بعدها في العجماء والمناسب للترجمة حتى المعدن والبئر كلاهما مناسب للديات، إذا سقط في المعدن أو سقط في البئر أو جرحت العجماء هذا كله مناسب للديات، ففيه الدية، هل عليه دية أو ليس عليه دية؟ ليس عليه دية في الجميع، لكن الإشكال لماذا ترجم بالمعدن والبئر وترك العجمة مع أنها داخلة في الحديث؟ الجولة لأنه سيفردها بترجمة التي بعدها لأن فيها تفاريع كثيرة، فلهذا أفردها، ولا حكم واحد، الحديث هي المعدن والبئر والعجمة، وترجم المؤلف بالمعدن والبئر وترك العجمة، ترك هذه الترجمة التي بعدها لأن فيها تفاريع تفاصيل أكثر. نعم.
باب العجماء وجبار. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. وقال شريح: لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم وحماد: إذا ساق المكارم.
وقال شريح لا يضمن رب الدابة، يعني يضمن صاحب الدابة. نعم.
وقال شريح: لا يضمن ما عاقبت.
ويصح لا تضمن، يعني مثل محمد لا تضمن، لكن لا يضمن مع نعم.
وقال شريح: لا يضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم وحماد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء عقلها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
نعم، هذا الحديث هو الحديث التي في الترجمة السابقة، والترجمة السابقة ترجم بالمعدن والبئر، وترك العجماء وأفردها في الترجمة لما فيه من التفاريع الزائدة على البئر والمعدن، ويخصها بالترجمة. فقال: باب العجماء جرحها جبار. ثم ذكر آثار تؤيد الترجمة، هو أن الدابة إذا أصابت شيئا أو أتلفت شيئا فلا يضمن صاحب الدابة إلا إذا كان هناك سبب. ولهذا ذكر ما قال. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من نفحة، نفحة ضرب الدابة برجلها، إذا نفحت وضربت برجلها إنسان أو أتلفت شيئا لا يضمن. ويضمنون من رد العنان، العنان ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار. لا يضمن من النفحة لأن صاحب الدابة غير متصرف فيها إذا كان يسوقها، ويضمن من العنان لأنه العنان بيده، يجر العنان، يستطيع النظر، فإذا لم يجر العنان وتركها حتى عضت بفمها وهو معها يضمن، لأنه يستطيع أن يجر العنان ويمنعها من أن تعض أحدا، بخلاف النفحة برجلها فلا يستطيع أن يسيطر عليها لأن خلفها. وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس الإنسان من الدابة، إلا إذا طعنها ثم نفحته برجلها، لأنه معتدي، فإذا نخسها ثم نفحته برجله فلا يضمن، لأنه هو اللي اعتدى عليها بالنخسة، لما نخسها تدافع عن نفسها ضربت برجلها. أما إذا نفحت برجلها من دون سبب فلا يضمن، أما إذا تسبب فإنه في بأن نخسها هو ثم ضربت الإنسان ففي هذه الحالة يضمن سبب، على ما ذهب إليه حماد وحمد بن أبي سليمان. وقال شريح القاضي: لا يضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها، لا يضمن ما عاقبت عن الدابة أن يضربها فتضرب برجلها، يعني يقول إذا عاقبت فلا يضمن، إذا ضربها ثم ضربت برجلها هذا تريد أن تقتص منه. هنا لا يضمن ما عاقبت الدابة أن يضربها فتضرب برجلها، أما إذا لم يضربها فإنه يضمن. هذا على ما ذهب إليه شريح، فكلام شريح يخالف كلام ابن سيرين وحماد. ابن سيرين يقول لا يضمن من النفحة، وشريح يقول لا يضمن ما عاقبت، إذا نفحت برجلها معاقبة قصاصا كان ضربها إنسان فضربت برجلها فلا يضمن، وإلا فإنه يضمن. قال الحكم بن عتيبة وحماد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه، يتسقط عليه، لا ضمن عليه. يعني امرأة استأجرت من إنسان حمار وركبت ويسوق الحمار، استأجرت الحمار إن تركب هذه المرأة من مكان إلى مكان وجعل يسوقه فسقطت المرأة، هل يضمن المكاري صاحب الدابة؟ يقول حكم محمد يقول لا تضمن، لا يضمن، لا ضمان، لأنه لم يكن متسببا، مثل لو سقط في البئر فلا يضمن الحافظ. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت من إنسان، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن، يعني فيما أصابت. الشعبي يقول: إذا ساقت دابة في تفصيل، إن كان يتعبها ويضربها ويخليها تسرع ثم أصابت إنسان يضمن، لأنه هو متسبب. أما إذا كان يمشي مشي مترسل مشي عادي لم يتعبها ثم أصابت أحد برجلها فلا يضمن، هذا تفصيل من الشعبي. وإذا كان يسوق الدابة ويتعبها ويضربها ويخليها تسرع فنفحت إنسان برجلها بسبب إتعاب لها فإنه يضمن. أما إذا كان يمشي مشي عادي مترسل ثم أصابت أحدا فلا يضمن. هذه الآثار منها ما يعيد الترجمة ومنها ما يخالف. والمؤلف رحمه الله يرى أن العجمة جرفها جبار، هذا هو الأصل، إلا إذا تسبب، أما إذا لم تسبب فلا يضمن، هذا هو الأصل. ذكر حديث أبي هريرة السابق: العجمة وعقلها جبار، عقلها المراد بالعقل الدية، في الدية أي لا دية فيما تتلفه. والحديث الآخر: العجماء جرحها جبار، يعني ما أصابت وجرحت إنسان فإنه هدر. هنا قال العجماء عقلها، المعنى واحد، عقلها وجرحها معنى واحد، عقلها يعني الدية فيما تتلفه هدر ليس على صاحبها. والبئر جبار، إذا سقط إنسان في البئر فإنه هدر إلا حفر في الطريق كما سبق. والمعدن جبار، كذلك المعدن هدر إذا سقط في إنسان في الركاز الخمس. ونستدل بإطلاق الحديث من قال من العلماء أنه لا ضمان في مأثمة البهيمة، سواء كانت منفردة أو معها أحد، وسواء كان راكبها أو كان معها كان سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها. وهذا قول الظاهرية، ظاهرية يقولون يستدلون بهذا الحديث على أنه لا ضمان في مأثمة الدابة مطلقا، سواء كانت تمشي وحدها منفردة أو معها أحد، والذي معها سواء كان راكبا أو سائقا أو قائدا، قول لعبوب الحديث. واستثنوا ما إذا كان الفعل منسوبا إليه بأن حملها على ذلك، الفعل إذا كان راكبا كان يروي عنقها فتتلف شيئا برجلها مثلا، أو يطعنها أو يزجرها حين يسوقها أو يقودها حتى تتلف ما مرت عليه، ففي هذه الحالة يضمن. وهذا يعني وجيه، هذا هو ظاهر الحديث. قالوا: وأبى ما لا ينسب إليه فلا ضمان فيه. وذهبت الشافعية إلى أنه إذا كان مع البهيمة إنسان فإنه يضمن ما أتلفت من نفس أو عضو أو مال، سواء كان سائقا أو راكبا أو قائدا، وسواء كان مالكا أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو ذنبها أو رأسها، وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا. إذن الشافعية عكس الظاهرية، الظاهرية يقول لا تضمن مطلقا، لا يضمن ما أصابت الدابة مطلقا إلا إذا كان متسببا. والشافعية بالعكس فيما نقلها الحافظ رحمه الله، أنه إذا كان مع إنسان يضمن، وإذا لم يكن مع إنسان فلا يضمن. إذا كان مع إنسان قال يضمن مطلقا، سواء أتلفت نفسا أو عضوا أو مالا، وسواء كان الذي معه سائق أو راكب أو قائد، وسواء كان مالك أو مستأجر أو مستأجر أو حتى غاصب أيضا، وسواء كان بيدها أو رجلها أو ذنبها أو رأسها، وسواء كان ذلك في الليل أو في النهار. وقالوا حجتهم في ذلك أن الإتلاف يستوي فيه العبد وغيره، ومن هو مع البهيمة قالوا كالآلة بيده، هي كالآلة بيده، فيكون فعلها منسوب إليه، وسواء حملها عليه أو لم يحملها عليه، وسواء علم بذلك أو جهل. وروي عن الإمام مالك مثل قول الشافعية، قال إلا إن رمحت بغير أن يفعل بها أحد تمح بسببه. وذهب بعده العلماء إلى أنه يسقط الضمان إذا أتلفت بالنهار، وأما بالليل فلا، لأن أهل المواشي عليهم حفظها بالنهار، وعلى المزارع عليهم حفظ مزارعهم بالليل، فإذا أتلفت بتقصير منه وجب عليه الضمان. واستدلوا بالحديث المشهور أبو داود والنسائي وابن ماجه، حديث البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل. قالوا فرقوا بين ما أتلفت في الليل وفي النهار، إذا أتلفت في النهار يضمن، وإذا أتلفت في الليل فلا يضمن. على كل حال الحديث يعني ظاهر في ما ذهبت إليه الظاهرية، والأقرب والله أعلم أن الـ أن الـ أن ما أصابت الدابة فلا يضمن إلا إذا تسبب، إلا إذا تسبب، وقد يستثنى منه ما مثلا ما تتلفه بالليل على المزارع لحديث البراء، يقال العجماء إذا أصابت شيئا فإنه لا يضمن، لا يضمن إلا إذا تسبب صاحبها أو أهملها بالليل فاسدت المزارع لحديث البراء بن عازب. نعم.
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم.
لا نقف على هذا. نعم.
أثر شريك ضبط
شريك.
قال وقال شريك ثم ضبط ثم قال لا تضمن بضم
لا لا تضمن لا تضمن مثل قول حمد لا تضمن النفع، إما لا تضمن أو لا يضمن، إما لا يضمن صاحبه أو لا تضمن. نعم.
بضم صوتية أو تحتية مبنية للمسعود. ما عاقب سعيد دابة وقال في الحواس بلفظ الغيبة لا يضمن ما كان على سبيل المكافأة منه.
يعني على هذا الوجه لا تضمن الضب أو لا تضمن غير المجهول أو لا يضمن صاحب الدابة.
ثم ضبط يضربها ثم ضبط فتضرب به.
أي نعم. مثل ما سبق التوجيه.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الشيخ بن قاسم في باب إحياء الموات في تمام جواب الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى قوله رحمه الله: وأما قولك وأشكل علينا هذا مع قول الفقهاء من تحجر مواتا فهو أحق به، فكأنك ظننت أن التحجر هو مجرد التسمي عليه بالملك ودعواه، فاعلم أن الأمر ليس كذلك.
وأما قولك
عفلاً، وأما قولك وأشكل علينا هذا مع قول الفقهاء من تحجر مواتا فهو أحق به، فكأنك ظننت أن التحجر هو مجرد التسمي عليه بالملك ودعواه، فاعلم أن الأمر ليس كذلك. قال في الإقناع: ومن تحجر مواتا بأن حفر بئرا ولم يصل إلى مائها، أو أدار حول الأرض ترابا أو حجرا أو جدارا صغيرا لم يملكه بذلك وهو أحق به. انتهى باختصار.
أحق به يعني اختصاص، يكون باب الاختصاص مختص به، يعني إذا أراد الإنسان يحييه وقال أنا أحييه أولى بأن، لأنه له اختصاص.
عفو الله عنك. وقال في الشرح الكبير: تحجر الموات الشروع في إحيائه، مثل أن يدير حول الأرض ترابا أو أحجارا أو يحيطها بجدار صغير فلا يملكها بذلك، لأن الملك بالإحياء وليس هذا إحياء، لكن يصير أحق الناس به.
نعم، لو جاء أحد ينازعه، إنسان جاء وحجر أرض وجاب دركتر وحجره ما يملك بهذا، ما يملك إلا بالإحياء، لكن جاء إنسان قال أنا بحيه، يقول لا هذا أولى منك، يعني هذا له اختصاص، حجر وتعب هو اللي بيحييه. نعم.
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به.
هذا دليل الاختصاص، من سبق إلى ما يسبق إليه مسلم فهو أحق به. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: رواه أبو داود وغيره. فعرفت أن مجرد دعوى أنها ملكهم من غير إحياء لا يملكونها به، وأن دعواهم أنها ملكهم ليس من التحجر، وأن التحجر هو الشروع في الإحياء على ما وصفنا.
فعرفت
أحسن الله عليك أن مجرد دعوى أنها ملكهم من غير إحياء لا يملكونها به، وأن دعواهم أنها ملكهم ليس من التحجر، وأن التحجر هو الشروع في الإحياء على ما وصفنا، فبطلت دعواهم وبقيت سالمة من الاختصاص وملك معصوم، فتملك بالإحياء. وقولك إن الفقهاء قالوا إن أحياه غيره ملكه، ليس كذلك على الإطلاق. قال في الإقناع: فإن لم يتم إحياؤه وطالت المدة عرفا كثلاث سنين، قيل له إما أن تحييه وإما أن تتركه إن حصل متشوف للإحياء، فإن طلب المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة أو أقل على ما يراه الحاكم، وإن لم يكن له عذر فلا يمهل، وإن أحياه غيره في مدة المهلة أو قبلها لم يملكه وبعدها ملكه. وقولك قال في شرح الزاد: باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، بخلاف الطرق والأفنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها، وما جرى عليها ملك معصوم شراء أو عطية أو غيرهما، فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. فظاهر هذا أنها لا تملك بالإحياء ولو كانت مواتا إذا كان هناك من يدعي الملك، فكلامك هذا الذي زعمت أنه ظاهر كلامه في شرح الزاد غير صحيح، فليس في كلامه ما يدل على ذلك، لا بنص ولا ظاهر ولا مفهوم، وإنما الذي في كلامه أنه إذا كان لها مالك معصوم لا تملك بالإحياء، وهذه الأرض المسؤول عن حكمها في هذه المسألة لم يثبت لمدعي الملك فيها ملك أصلا، بل قد أقر بأنه لم يحييها، والأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء ولم يوجد، فكلام صاحب شرح الزاد فيما إذا ثبت الملك، وهذه الأرض لم يثبت ملكها بعد، وقد عرفت أن مجرد الدعوى ليس بشيء، وهكذا يقال فيما نقلت من كلام العلماء ابن عبد البر وغيره، فالشأن في ثبوت الملك. وأما قولك وأكثر الأرض سواء قربت من العمران أو بعدت لا تخلو ممن يدعي ملكه، حتى إنهم في الجاهلية يمنعون من راعي الأرض إلا بثمن، فقد ذكر الفقهاء أن الأرض لا تملك إلا بالإحياء، وذكروا ما يثبت به الإحياء، واختلفوا هل تملك بالتحجر أم لا، فذهب طائفة إلى أنها لا تملك بذلك، وهو المذهب المشهور عن أحمد، وهو قول الجمهور. وعن أحمد رواية أنها تملك بالتحجر، ذكرها الحارثي واختارها، وذكر من صور التحجر كما نقلناه، وليس الدعوى بأنها ملك لهم مع إقرارهم بأنهم لم يحيوها من الإحياء ولا من التحجر. وليس الدعوى بأنها ملك لهم مع إقرارهم بأنهم لم يحيوها من الإحياء ولا من التحجر.
الدعوى ما تثبت شيء، الدعاوي ما تثبت شيء. نعم.
عفوا عنك. فتبقى الأرض على الإباحة. وسئل عن إطلاقهم ما قرب من العامر. أحسن الله عليك. ناس لا فلانك. أحسن الله عليك. هذا السائل من السودان يقول: إني أحبك في الله.
أحبك الله ويحبك فيه. نسأل الله أن يكون متحبين في الله.
عفى الله عنك. يقول: كلنا نعلم جميعا حرمة الأغاني والموسيقى، ونحن شباب مستقيمون ونحب الاستماع كثيرا إلى الأخبار في أكثر القنوات، إلى الأخبار، فأكثر القنوات تبدأ ببث موسيقي خاص بها، ونحن نقصد الأخبار للموسيقى، فما حكم الاستماع في هذه الحالة؟
ليس لكم أن تستمعوا الموسيقى لأنه من الغناء، بل عليكم أن تغلقوا هذا الجهاز حتى تزول الموسيقى إذا كان ولا ود، أو تسمع الأخبار في أجهزة أخرى ليس فيها موسيقى. الأخبار في كل مكان نعم، لكن إذا أبيتم إلا أن تسمعوا الأخبار من هذا الجهاز تغلقوا في وقت الموسيقى حتى ينتهي. نعم.
فرانك الشاب يشتكي يقول أنه ابتلي بالميل إلى فاحشة قوم لوط.
صلى الله العافية، عليه جهاد النفس والتوبة والضراعه إلى الله عز وجل، والبعد عن أسباب هذه الفاحشة، البعد عن الصبيان وعن والانفراد بهم مع التوبة إلى الله عز وجل، وإشغال نفسه بالعمل الصالح والصيام حتى يزول هذا الشيء، وسؤال الله والضراعة إليه بأن يعافيه من هذه البلية. نعم.
أحسن الله عليك. هذا يقول: توفيت والدته من فترة قريبة، غفر الله لها ولجميع موتى المسلمين. يقول: هل يجوز أن أزور القبر من فترة إلى أخرى وأصلي عليها؟ ويسأل عن الأجر في ذلك، ويسأل ما الذي توصيه لها ببرها بعد موتها.
نعم، لا بأس أن تزورها إذا كان في البلد، تزورها بين فترة، لكن لا تصلي عليها، الصلاة انتهت صلاتها، لكن تدعو لها تترحم عليها، تزورها بعد كل فترة تدعو لها وتترحم عليها، أما أن تصلي لا، الصلاة لا تكرر، صلي عليها صلاة الجنازة يكفي، لكن تزورها بعد فترة وتدعو لها اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم توبها برحمتك، اللهم اسكنها الجنة. وأما ما يفعله بعد موتها فهو الدعاء، الدعاء من أفضل ما يهديه المسلم الميت، يدعو له ويترحم عليه في كل مكان، في صلاته وفي أوقات الإجابة في السحر وفي آخر الليل، في آخر الليل وفي آخر ساعة من يوم الجمعة والسجود وغير ذلك من أوقات السحر، وكذلك الصدقة، تصدق بما تيسر من النقود، من نقود أو طعام أو فاكهة أو لباس أو لحم، كذلك أيضا الحج عنها والعمرة، وكذلك أيضا تنفيذ الوصية إذا كان الوصية، وصلة رحمها أيضا من البر، وكذلك إكرام الصديق، كل هذا من البر الذي يفعله مسلم الميت بعد موته، يفعله القريب قريبه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. كل هذه من ما يفعله المسلم يصل به أقارب، يصل به أبويه بعد موتهما، الصلاة عليه يعني الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة وإكرام الصديق وإنفاذ الوصية والعهد، إكرام صديق الوالد والوالدة، كل هذا من البر بعد الموت. نعم.
أحسن الله عليك. هذا السائل يسأل عفى الله عنك، يقول: هل يجوز أن يصلي الرجل بالقفازين؟
نعم، لا بأس، يصلي الرجل والمرأة بالقفازين ويشرب الرجلين أيضا، لا حرج، إذا كان هناك برد واحتاج إلى لبس القفازين لا حرج، إنما هذا ممنوع المحرم، المحرم سواء رجل أو امرأة ما يلبس القفازين، وكذلك الرجل المحرم ما يلبس شراب الرجلين، أما المرأة تلبس شراب الرجلين، لكنها لا تم ممنوعة من لبس القفازين باليدين، لكن تغطي يديها بثيابها، كما أنها ممنوعة من لبس النقاب والبرقع وما خطى على قدر الوجه، لكن لا تغطي وجهها عند الرجال الأجانب بخمارها، كما أنها تغطي يديها بعباءتها أو بثوبها، أما لبس القفازين في غير الإحرام لا بأس، تلبس المرأة القفازين، تلبس البرقع، وكذلك الرجل، نعم لا حرج فيها. نعم.
يقول الرجل صلى العصر بعد أن أكمل صلاته وسوس له الشيطان أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة، فماذا يفعل علما بأنه صلى بالناس إماما؟
إذا كان هذا الشك إنما جاء بعد السلام فلا يلتفت إليه، إذا الشك بعد العبادة لا يلتفت إليها، إنما الشك المعتبر إذا كان في أثناء العبادة، إذا شك في ترك ركن فكأنه تركه، لا بد أن يأتي بركعة، إلا إذا كان كثير الوسوس، كان وسوس لا، أما إذا كان شيء عارض وشك في قراءة الفاتحة فالعلماء يقول الشك في ترك الركن كتركه، أما إذا كان صلى وليس عنده شك فلما سلم جاء الشك يطرح هذا الشك، لا عبرة به، قاعدة الشك بعد العبادة لا أثر له. نعم.
أحسنك. يسأل عن حكم العمل في البنوك الربوية،
إذا كان يباشر العقود عقود الربا ويكتب عقود الربا فهو ملعون، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، أما إذا كان لا يباشر فهذا أعانهم في هذا وشجعهم، ينبغي البعد عنه لأن فيه إعانة لهم. نعم.
أفلنك.
والله تعالى يقول تعاون البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان. نعم.
أحسن. كذا السؤال الأخير عفلانك، يقول سائل من الجزائر يقول ما حكم من يقول إن مسائل الرزق والتدبير التي تكفلها الله لخلقه هي واجبة عليه؟
واجبة على من؟
الله.
إن إيش ما حكم من يقول
إن مسائل الرزق والتدبير التي تكفلها الله لخلقه هي واجبة عليه؟
ليس على الله شيء واجب، لا أحد يوجب على الله أحدا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجب على نفسه، كما في الحديث أتى حديث معاذ في ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، وحق العباد على الله لا يعذب ولا يشركوا بشيء، فهناك فرق بين الحقين، حق الله حق إيجاب وإلزام، وأما حق المخلوق على الله فهو حق تفضل وإكرام، كما قال سلمان العباد عليه حق واجب، كلا ولا سائل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو كريم واسع، وكذلك هنا قوله إنه واجب على العباد، الله تعالى لا يجب عليه شيء ولا أحد يجب عليه شيء، هو سبحانه الذي خلقهم ووجدهم من العدم ويتكفل برزقهم سبحانه وتعالى، ولا يتركهم ولا يضيعهم، هذا معلوم من كرمه سبحانه وتعالى وجوده، أما الإجاب فلا أحد يجب على الله شيئا. وفق الله جل وعلا.